بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وكان آخر دروسنا في تفسير الآيتين الكريمتين 89 بعد 100 والتسعين بعد 100، وهما قوله قول الله تعالى: الشيطان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سبق في الدرس الماضي أن عرضنا من المختصر من عمدة التفسير ما اختصره صاحب العمدة عن الحافظ ابن كثير. عرضنا تفسير هاتين الآيتين، ومن ذلك ما ساقه ابن كثير عن الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر ابن إبراهيم، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. ورواه ابن جرير ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر ابن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه، ورواه الحاكم مرفوعا ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم مرفوعا، وكذا رواه الحافظ أبو بكر ابن مردوية ومن مردويه، والغرض قال الحافظ ابن كثير: والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها أن عمر ابن إبراهيم هذا هو البصري وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية أو ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا. فالله أعلم. الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما روى ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى عن سمرة ابن جندب قال سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث يعني الوجه الثالث من وجوه علة هذا الحديث أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه. على كل حال هذه الوجوه فيها نظر، هذه الوجوه فيها نظر. وأورد رواية ابن جرير عن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وقال الحسن عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما. وكان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. أسانيدها صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر الآية بذلك. قال ابن كثير وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. على كل حال في كتاب التوحيد غير هذا، في باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وعن ابن عباس أورد رواية ابن عباس غير رواية الحسن. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا أو فخرج ميتا لأنه ميت تطلق على الحي يعني مصيره إلى الموت ميت بالتشجيع، أما ميت فهو الذي قضى عليه الموت. فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. والمسائل التي ذكرها الشيخ قال أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني ليس من الشرك الأكبر إنما في الطاعة في مجرد التسمية. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، لأنه ليس كل طاعة أو كل شرك في الطاعة يكون شركا في العبادة، شرك يعني ما يكون قد لا يكون شركا أكبر. وقال الشارح بعد الإشارة إلى رواية ابن جرير الطبري عن الحسن جعلا له شركاء فيما آتاهما قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم وهو ليس من كلام الحسن بحال. ويؤيد ذلك أن الحسن نفسه روى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فعاش. فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب. والرويani في مسنده، وابن جرير في تفسيره، والطبراني في الكبير، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه. وفي سنده عمر بن إبراهيم وهو صدوق، تكلم في روايته عن قتادة خاصة، وقال الذهبي في الميزان: حديث منكر، ولكن قد حسن الترمذي هذا الحديث وصححه الحاكم. أي نعم، يقول المعلق: والذي يظهر لي أن الحديث حسن. طبعا سبقه الشيخ فريح البهلال لعله، وحسن حديث الباب عن ابن عباس في الآية.
رواية الحسن عن سمرة فيها الكلام.
رواية الحسن عن سمرة هو اللي فيه الكلام، لكن رواية ابن عباس في الآية صريحة، صحيحة صريحة، وله بسند صحيح. وهذه التي أوردها الشيخ في باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. والشارح اللي هو صاحب تشير العزيز الحميد نفى أن يعني أن يكون الحسن قال هذا، لأنه نفسه روى عن سمرة، وابن كثير رحمه الله كأنه يريد أن المعني ليس آدم. وعلى كل حال الصحيح أن المراد هو آدم، ليطابق نص الآية. ما هو نص الآيتين؟ اقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
أي نعم. يقول الشيخ هنا: ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني وما لله فيه من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي يألفها، يألفها ويطمئن إليها. يقول يسكن إليها، ولم يقل يسكن معها، بل يسكن إليها، أي يألفها ويطمئن، أو يألفها ويطمئن إليها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فلما تغشاها أي وطئها حملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد له المرأة، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. وقوله فمرت به، قال مجاهد: استمرت عليه، وقال مهران: استخفته، وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت، فلما أثقلت أي صارت ذا ثقل بحملها. قال السدي: كبر في بطنها، دعوا الله ربهما، أي أن آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله: لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا. قال ابن عباس: أشفق أن يكون بهيمة، لنكونن من الشاكرين، أي لنشكرنك على ذلك. انتهى ملخصا. قال من ابن كثير، وفيه بعض زيادة. وقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي لله شركاء فيما آتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعلا لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر ألا يعبد الاسم إلا لله. قال: وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك، والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى، وقوله فتعالى الله عما يشركون هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس وله نظائر في القرآن، إلى أن قال: وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره. قال: إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز من عبد المطلب يعني. وابن ذكر يعني قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، لأنه له قصة. عبد المطلب هو شيبة، اسمه شيبة في الأصل، أتى به عمه من المدينة من عند أخواله، وكان قد لفحته الشمس واسمر لونه، وأردفه معه على مطيته، فلما رأته قريش وعلى لونه قالوا: هذا عبد المطلب، وهو ابن أخيه، ابن أخيه أتى به من أخواله بني النجار في المدينة، فقالوا: هذا عبد المطلب، بمعنى أنه مملوك يعني، أو مملوك عبد المطلب، وليس المقصود هو تعبيده لغير الله تعالى. فلهذا قال ابن حزم حاشا عبد المطلب لهذه القصة. على كل حال، والشيخ يعني يقارن بين عبد الحارث وعبد المطلب، وقال عبد الحارث يعني أخف من التسمية عبد المطلب لو كان المقصود التعبيد لغير الله. ثم قال: لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، لأنه وإن كان اسما له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث، فلا يجوز التسمية به، وإن نوى به عبد الحارث بن هشام أو غيره. فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلاف؟ قلت: كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب، فإن لفظه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا، يعني هو استثنى عبد المطلب للقصة التي ذكرنا، ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلام. قال: فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. ويؤيده أنه قال بعد: واتفقوا على إباحة كل اسم بعدما ذكرنا إلى آخره، ويكون المراد حاشا عبد المطلب، فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون سكوتا منه عن حكاية إجماع أو خلاف فيه. وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين. وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب ونحوه، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضا فلو كان قوله أنا ابن عبد المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن لا فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عن من هو اسمه. قال وعن ابن عباس في الآية لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم ورواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس إلى آخر. قال وقوله في الآية المترجم بها قوله تغشاها أي حواء أي وطئها عليهما السلام، قوله أو لأجعلن له أي لولدكما، قوله قرني أيل هو بالتثنية والإضافة، وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية المشددة ذكر الأوعال، والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل فيخرج من بطنها فيشقه كما قال فيخرج من بطنك فيشقه. قوله ولا أفعلن يخوفهما بغير ما ذكر ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. قوله سمياه عبد الحارث قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث، وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به، فإن هذا باب من كيد إبليس إذا عجز عن الآدم أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه بالصغيرة. وأيضا فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاع أول مرة كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين، قال زيد خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا إلى آخر هذا والله أعلم من الامتحان، فإن الإنسان لا عزم له، وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى، فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما، ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد تعبيده للشيطان، بل قصد به فيما ظن إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت إلى آخر ما ذكر. والحاصل يعني أن الصحيح أن المعني آدم وحواء والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله الآيات التي بعد هذا من آية 91 بعد 100 إلى آية 98 بعد 100، فلعل عبد الحافظ يكمل لنا بقية الوقت ويقرأ لنا الآيات الكريمات وما تيسر معها فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون.
أكمل الآيات. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
نعم، اقرأ بعض الشيء من هنا من تفسير الآيات، من تفسير الآيات من 91 بعد 100. هذا إنكار من الله على المشركين.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصر عنه من تفسيره: هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم
وبصرهم وبطشهم.
ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أي يشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا يستطيع ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلها ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها. فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبد ليرزق
ويستنصر
ولهذا
ويستنصر قال لينصر. كيف أين عن من هذه حاله؟ نعم.
ولهذا قال تعالى: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أي بل هم مخلوقون مصنوعون، كما قال الخليل: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
هنا هذه الآيات يعني وكغيرها من آيات القرآن الكريم هي كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيها بيان وتوضيح للتوحيد. وقال يعني هي كيف يعبدون مثل هذه المعبودات من دون الله وهي لا تسمع ولا تتحرك، جماد لا تسمع ولا تتحرك ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا يشمل جميع من عبد من دون الله، جميع من عبد من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما وصفوا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، إلى آخر ما بين الله تبارك وتعالى في مقام التوحيد. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يستعملنا بطاعته فيما يرضيه وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.